هذا الباب يعقده مالك رحمه الله تعالى ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. يقول إن الله إيش؟ إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم، ما لاش يرضى منكم، يرضى لكم يعني خيره عائد لمين؟ لكم. لكن لو قال يرضى منكم يعني معناها يرضى منكم، معناها انه عائد على الله، لا الله غني عنكم. انما من باب كما يقول الانسان ناصحا لشخص، والله انا احب لك الخير، احب لك الخير واحب ان تفعل كذا وكذا لمصلحتك، لمصلحتي ولمصلحة المتكلم، لمصلحة من؟ المخاطب. وهنا ان الله يرضى لكم، لأننا كلنا يعلم بأن لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وكذلك النقيب. إذا يرضى لكم بما فيه إصلاح حالكم أنتم، وهذا من رحمة الله بالعباد أن يرضى لهم ما يصلحهم ويكره لهم ما يفسدهم او ما يضرهم. وتقدم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسد، فكان يحب لهم الخير، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فمن رحمة الله بالعباد أن يحب لهم ما يصلحهم ويسخط لهم ما يفسدهم. إن الله يرضى لكم ثلاثة. جاءت بعض الآثار بهذه الثلاث أو بثلاث، وتنوعت المسميات وجاء بأكثر من ذلك. فمن أراد استيعاب ذلك فليرجع إلى الجامع الصغير أو إلى المجاميع الأخرى في الحديث فيجد أنواعا متعددة. ومالك رحمه الله اختصر او ارتدى من الثلاثيات هذه الثلاث التي اوردها هنا. يرضى لكم ثلاث. الاولى ايش؟ ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. لم تعبدوه، هذه رجعة لمن؟ لله وللعباد. ها ايش يقول في جماعة الليل للعباد؟ قال تعبدوه لله. يا جماعة راجع حق لله، يا ابن غلب عليكم. حينما نعبد الله ولا نشرك به شيئا، المصلحة رجع لمن؟ لنا نحن. قد يرضى لكم. وتونا قلنا لو ان على ابقى قلب رجل ما زاد في ملك الله شيء، لأنكم إذا عبدتموه ولم تشركوا به شيئا نلتم السعادة. وإذا كان العكس جهنم عايزة كده، المصلحة رجعة أيضا للعبد. يرضى لكم، فبش يرضى منكم، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأنكم إن عبدتموه ولم تشركوا به شيئا كنتم عباد الله المخلصين. وإذا كنتم عباد الله المخلصين كانت لكم الجنة. يبقى المصلحة رجع لكم أنت، وهو خانع عبادته. وهنا القيد، نلاحظ أن تعبدوه فقط، ولا معها القسم الثاني ولا تشرك. إذا كان ممكن أن تقع العبادة لله ومعها إشراك بغيره، ولكن هذا لا ينفع. الشرك يبطل العمل، والله أغنى الشركاء. حتى في الرياء من عمل عملا وأشرك معي غيري فيه تركته وشركه. روح انت الشركاء، روح دور عندهم الأجر، أنا ما أبغى لك شيء. وبهذا تأتي بالشهادة لا إله نفي للآلهة إلا الله، إفراد الله وحده سبحانه. فمن يكفر بالطاغوت يعيش، يكفر ويؤمن. لأن قبل كل شيء تنقي وتخلص التربة من الحوائج ثم تزرع فيها الزرع الذي تريد. أما في التربة وتحط فيها الزعفران ويطلع جنب الشوك والسعدان، ماذا صنفع الزعفران في هذه؟ ولا شيء، الشوك حيغلب عليه. لكن تنقي التربة حتى تصبح صافية، بعد الحط اللي انت عايز تطلع زرع صافي. الإناء تريد أن تضع فيه العسل، الشاد، اللبن، كل شيء، لكن تحفه بالسدر ولا بالمر ولا بالحنظل، أفسدته. فإذا ما نقيت المكان وأودعت فيه الخير كان سالما. ولهذا مكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة ينقي التربة، يطهر القلوب من دنس الشرك ويدعو إلى كلمة التوحيد فقط. فإذا ما استقرت كلمة التوحيد جاءت بكل خير. أن تعبدوه بشرط أن تجمعوا مع العبادة عدم الإشراك. إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ولا يغفر دون ذلك. إذن كل من عبد الله ليل نهار وأجهد نفسه وأهلك نفسه مع وجود 1 في المليون من الشرك ضيع العمل. وإذا ما اقتصد في العبادة وسلم من الشرك، ولا القليل السليم القليل النقي والعمل القليل المتواصل على استقامة يوصل. والعوام او العلماء الاجتماع يقولون الطريق اللي 1000 كيلو بدايته خطوة. اذا كان امامك طريق طوله 1000 كيلو وخطرت خطوة بدأت ونقش خطوة وتمشي وهكذا، فاذا ما وصلت السير ولو حبوة تصل. ولكن اذا كنت تركب اجود الخيل وتضيع، مرة يمينه مية الرسار، بعد شوف نفسك المكان الذي خلقه بدأت منه ضايع على غير هدى. وذكرت لكم قضية بعض المشايخ كانوا عمال على الزكاة في زمن الملك عبد العزيز رحم الله الجميع، ومعهم نسائب من الدولة، ابن عمالية ممتازة، ورحب يشوف الابل والغنم على المياه ويحصونها ويقومون بمهمة الزكاة. فمروا على اعرابي ومعه بعير على تعبير الراوي على جمل يضلع، يعني يركض يعود. فمروا عليه وهم سرع يخصدون ماء بعيد يحتاج الى زمن. وبعد مدة من طول السعي والمشي وهم يعرفون الطريق، كان في الضحى مروا على هذا ابو بعير يضلع، وصلوا الماء بعد الساعة الثانية ظهرا، فاذا صاحبهم الذي خلفوه ببعيره يعرض عند الماء ساقي بعيره مالي قربته متغد ونايم. قال ايش هذا؟ قال هذا صاحبنا اللي خلفناه. قال كيف حصل؟ قال لهم ها، هذا رجل يمشي على بصيرة من امره في الطريق سوي يعرفه، ونحن بجيادنا او بابلنا الجياد نتخبط يمين ويسار نمشي على غير هدى. اذا قليل العمل الخالص الصافي المتبع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه احب العمل الى الله ادومه وان قل. وكما قال العلماء لما خط النبي صلى الله عليه وسلم وخط على جوانبه خطوط وقال هذا صراطي سوية وهذه طرق على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه، قالوا من مشى على هذا الصراط السوي ولو حبوا يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع هذا الخط ويشوف مين اللي وقع على اثناء الطريق ما وصل هيحصل على الطريق.
فيأخذ بيده حتى يوصله. مثل قائد الجيش اذا كان في المقدمة ووصل قال له يبقى في 15 اشخاص ما وصلوا، سيرجع يتفقدهم. يتفقدهم فين؟ على الطريق الذي سلكوه ولا في شعاب او الاودية؟ على ايش؟ الطريق المسلوك. من وجده ساقط او طايح او بعيره تعبان او كذا حمله، واللي راح يمين ويسر ما هم فتش عليه. وهكذا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. واعتقد الشرك بالله واقسامه وانواع والعبادة، العبادة كلمة جامعة تتحقق في كل امتثال امر واجتناب نهي. حتى بيعك وشراءك وتحريك الحق والصدق عبادة، حتى صناعتك وانت تصنع اكيد تعمل. اذا اتقنت العمل ووفيت صاحب العمل حقه مقابل اجرتك فانت في عبادة. اذا خرجت تسعى على نفسك واهلك وعيالك انت في جهاد وعبادة. والباب هذا يا اخوان اعتقد انه واسع جدا، وليس معنى العبادة ان تعتكف في مسجد او تقتصر على ورد ولا على شيء. لا والله، كل ما كان فيه امتثال امر الله واجتناب نهيه فهو عبادة. نعم. وان تعتصموا بحبل الله جميعا. انا قلت لكم يا اخوان دائما وابدا البلاغة النبوية تأبى ان تورد متعددات بدون مناسبة. الشخص العادي لما يحب ان ينظم عقد وعنده عدة احجار كريمة كده بنظمها مثل ما بيقولوا صدفة، ولا يعني ينظر ماذا يتناسق من الحبات في تنظيمها، يسموه العقد النظيم. نظمته اي رتبت حباته على مقتضى الذوق والفن والجمال. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع متعددات في حديث الا كما يجمع الجوهرجي الجيد الحبات الاحجار الكريمة في سلك واحد وينظر منها عقدا جميلا. فهنا ان الله يرضى لكم ثلاث، ثم كل العبادات يرضاها الله لنا، وكل خير يقربنا الى الله يرضاه الله ولا لا؟ يرضاه لنا. وكل شر يبعدنا عن الله يكرهه لنا. هذه قاعدة عامة، ولكن هذا اخص الاخص. فاختار صلى الله عليه وسلم وقال تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الثانية ايش؟ تعتصموا بحبل الله جميعا. من فيكم يفكر عاد ايش المناسبة بين تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وبين تعتصموا بحبل الله؟ ها؟ ايش الرابطة بينهم؟ ايش اللون المجمل الذي يقتضي ان تضع هذه بجوار تلك؟ ايش العنصر الرابط بين ايش القسمين؟ ما في واحد منكم فنان ولا واحد منكم منظم عقد ولا الادباء فيه؟ ها؟ الإيمان؟ كيف الإيمان جمع بينه؟ ما هي كلها حاجات كريمة، كيف حطيت هذه بجنب هذه؟ حتى تتم عبادة الله؟ يمكن كل واحد يعبد الله على ها؟ ها؟ الشريعة؟ ها؟ وين حق الجماعة دي؟ أحسن. حينما تجتمع الأمة على عبادة الله وحده ولا تشرك به شيئا، قد تقول هناك طائفية يكون هناك افتراق يا جماعة، ولا تكون بذاتها وحدة في عبادة الله. عبادة الله وحدتهم، اجتمعوا تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اذا ما في كفار، ما في نصارى ولا يهود ولا دروز ولا شيء، اصبحوا بمجرد تحقيق عبادة الله وحده اتحدوا. فكل اقتحام بحبل الله على تلك الوحدة حتى لا تدخل الاهواء ولا تدخل الاغراض ولا تدخل الطائفية ولا الحزبية ولا القومية ولا الشخصية ولا الى اخره. وبعد ان اتحدوا بالعبادة وخلصوا من الشر جاء حبل الله وعصمهم واعتصموا. الحديث واعتصموا ولا لا؟ لكن لو صورنا في المادة نقول هذه العصبة وهذه العصمة عصب وعصم. يقول فقه اللغة اذا وجدت مادتين اجتمعتا في اغلب الحروف واختلفتا في حرف واحد فاعلم ان بين المادتين اللغويتين من الصلة والقرابة بقدر ما بين الحرفين المختلفين من تقارب في مخارج الحروف. احنا عندنا ايش عصبة؟ لما يكون واحد عنده صداع دائما ثلاثة ايش؟ بعصبها فتعصبها. ومنه العصبة في الميراث سماعته الرجال الذين يتعصبوا به عصبة. اذا بغي عليه من ينصره؟ عصبة الذين حوله. فالعصابة العصبة العصمة مادة واحدة وهي التضامن الترابط التعاون. واعتصموا كأن نقول واعتصموا بدل ما نجيب اعواد ولا نجيب جمادات ونعصبها بحبل حصنة زي حزمة الحطب. لا، البشر ما هم محتاجون الى ان يعصبوا بحبال، لكن يعتصموا. والميم والباء كلاهما من شروط الشفاء. تقول ام أب. إذا بين العصبة والعصمة اعتصبوا من القرابة في المادة ما بين الباء والميم في شفة واحدة. واعتصموا بحبل الله. الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أيضا اعتصموا بحبل الله ولا إيش؟ ولا تفرقوا. واعتقد اصرار حظوظ في ثالث ابتدائي ولا في ثاني ولا في ذاك الحال كده صاحب اللي جاب الاعواد وعنده اولاد كثيرة وقالهم تعالوا اجتمعوا جاب حزمة من الاعواد قال شوفوا خذ اكسر هذه. حاول ما قدر. كل واحد يكسر العصبة العصري هذه ما قدر فرقها. خذ اكسر هذا حالا كسر والثاني كسر وكسرها كلها. فقالهم شوفوا ما دمتم متعصبين معتصمين مجتمعين يحجز الناس ان يكسروكم واذا تفرقتم كسروك ايش واحد واحد. تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا. واذا ايش بكيف البيت ايش واذا افترقنا تكسرت احادا. وهكذا ايها الاخوة لو نظرنا الى تاريخ الامة الاسلامية ما اقول الامة العربية لان العرب كانوا قبائل ويغير بعضهم على بعض وليس هناك شيء يجمعهم وكان النظام السائد من عز بس ومن سلب غلب السلب. فجاء الاسلام كنوا عباد الله اخوانا فكانوا من فرد فاثنين فثلاث فاربع فجماعة فامة وكلها اعتصمت بحبل الله وبالاخوة في سبيل الله فانتشرت ونشرت الاسلام وعم الخير في العالم. حينما انفرط الحبل وكما قال هناك ايش اللي يقول كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد في كل قطر مملكة وكل يدعو الى نفسه وتفرق المسلمون وقامت خلافات متعددة وبعد الخلافات ممالك متعددة وامارات متعددة واصبحت امم بعد ان كانت امة واحدة. وصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها. بأي شيء لما تفرقوا. إذن واعتصموا. لو رجعنا إلى الأمم الأخرى، أعتقد أن كل الأمم مهما كانت بتحاول أن تتضام. ورأينا أوروبا، ورأينا الحلف العسكري، الحلف الناقص، وإيش إيه؟ الأطلسي والثاني مقابل حلف إيش؟ واسو الناتو. معسكر شرقي ومعسكر غربي، وتضامن هؤلاء وأصبح معسكران متقابلان. راح من الناحية العسكرية ثم من الناحية الاقتصادية، السوق المشتركة، وكل ذلك تضامن من أجل الاقتصاد ومن أجل حفظ الثروات. ناتي إلى كما يقولون كحسبة الأمم سنة 44، وجد بعد منها جامعة الدول العربية سنة 45، وجد بعد منها بعد الحرب العالمية الثانية هيئة الأمم، جد بعد عصرة هيئة، وده هذا موضوع سياسي بلاش منه. لكن يهمنا ماذا؟ هم قد جمعوا أنفسهم في هيئة أمم تجاوزت الآن عدد المساهمين فيها أو أعضاء 115 أو 120، وكل أولئك يأتمرون فيما بينهم وكذا، ولكن الفيتو يلعب فيهم، يلعبون بالفيتو في إلا على نحن، مو فوتبول، فيتو بين فيتو فوتبول، ترى فيه مناسبة. الله سبحانه وتعالى لما أمر المسلمين أن يتحدوا وأن يعتصموا وأن يحلوا مشاكلهم فيما بينهم ما جعل فيها الفيتو، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخويكم. نعم، وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. لماذا تحمل ذلك؟ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. وسبقا اشرنا ان الاية الكريمة او السياق يهيج هيئة امم مكتملة، وابن الدولي هو الذي يردع المعتدي والظالم يقفها عند حدها. والان نجأ العالم الى قوة دولية تحبس بين المتقاتلين، وهذا موجود في القرآن الكريم 14 قرن، ومحكمة عدل دولية التي تفصل بين المتنازعين وتقول المعتدي انت المعتدي، واشياء كثيرة. اذا الدول الان تحاول وتعمل على ان تعتصم، تتحالف، تتضامن، والمولى سبحانه وتعالى يدعو المسلمين ليعتصموا بأي شيء، لا بميثاق هيئة الأمم ولا بميثاق جامعة الدول، ولكن بحبل الله. ولماذا أيها الإخوة؟ لأن أي ميثاق لأي هيئة من إنتاج البشر ويخطئ ويصيب، وهذا أكبر ظلمة في نظام هيئة الأمم بأن جعلت في الدول الكبرى حق النقد، فماذا نستخلص حقنا منهم ما دام لهم حق النقد؟ اما حبل الله فلا يحابي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تأكيد على الاعتصام بحبل الله. ولا يجمع البشر نظام مساو يضمن حق الجميع الا حبل الله، وكل انسان يأتي للتحاكم او يمسك بطرف من بحبل الله هو على حق وعلى ثقة، اما بحبل الناس فقد يتخلى عنه الناس، والتاريخ شاهد. اذا يرضى لكم ثلاث، ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا. ما هو حبل الله؟ هناك بعضهم يقول جماعة المسلمين، جماعة المسلمين اجتمعت على ايش؟ هناك من يقول كتاب الله هو العروة الوثقى، هناك من يقول شرعة الاسلام اي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو كلها أقوال متلازمة. جماعة المسلمين ما اجتمعت إلا على الكتاب والسنة. كتاب الله يفسره تفسره السنة. شرعة الإسلام ومبدأها الكتاب والسنة. إذن كلها عناوين على شيء واحد. ويوم أن تعتصم الأمة بحبل الله لا يبقى مجال لدخيل. كما بين صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في تواتهم وترابطهم وتضامنهم كمثل الجسد الواحد. هل الجسد الواحد يقبل شوكة تدخل فيه؟ ما يقبل. ولو جبت له عين ثالثة وحددتها هنا يقول لا ما أبغاها، ما يقبلها. كما لا يقبل النقص لا يحتمل زيادة. وكذلك المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا كان البنيان متلاحم والمنى مستوية والرأس معتدلة كان سويا ويقاوم الأزمات ولا يبقى فيه دخل للبنة تضعها بين لبنتين أبدا، لأنه مرصوص ليس فيه خلل ولا فراغ. وهكذا أفراد الأمة الإسلامية كل فرد لبنة في المجتمع، فإذا كانت لبنة صالحة والترابط قوي متدام لم يبق مكان لدخيل يدخل بين المسلمين. ولكن إذا تفرقوا، إذا تشتتوا، إذا تخلخل البنيان دخل فيه من شاء. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. قمة الأمر عبدتم ولم تشركوا واعتصمتم ولم تتفرقوا، بقي فيما بينكم من القمة إلى القاعدة. وأن تناصحوا أو تناصحوا أو تنصحوا، تناصحوا أي بعضكم بعضا من ولاه الله أمركم. وهنا قمة الإخلاص وقمة الترابط. حينما يكون ولي الأمر مسلما ناصحا ربط الله بين ولاة الأمور وبين الأمة بأن لكل واجبه وحقه. قال للولاة الأمر إن الله يأمركم أن إيش؟ تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تؤدوا الأمانات، ما قالش الأمان، كان عرضنا الأمانة بالإفراد، لكن الأمانات. لأن حقوق الأمة على اختلاف أنواعها أمانات في أعناق ولاة أمورها، فعليهم أن يؤدوه. ثم نعطي الحكم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل المساواة. وكما قالوا في فقه اللغة العدل مأخوذ من العدل، والعدل أو العدل شق البعير. فإذا كان شق البعير بعدلتيه متساويتي الوزن كان الحمل معتدلا والبعير مستريحا في مشيه. وإذا كانت إحدى العدلتين حجارة وطوب والثانية تبن وغش ما نفعت، تقسم ظهر البعير. وكانت هناك المحاباة، وكان هناك الالتواء، وكان الجور والظلم. ولذا أعلنها الصديق رضي الله تعالى عنه في أول خطابه: وليت عليكم ولست بأفضلكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ثم يقول: ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. يعني قوة ما تفلت مني، ولك ضعف ما ضيع حقه. هذا منتهى القمة في العدالة. فإذا أدى ولاة الأمور واجبهم، أدوا الأمانات إلى أهلها وحكموا بين الناس بالعدل، يأتي الجانب الثاني: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا حصل التلاقي والتلاحم، ولاة أمر يؤدون الحقوق ورعية تسمع وتطيع. في أمثل من هذا المجتمع ما في أنت من هذا المجتمع. لكن إذا كان ولاة أمر يأكلون الحقوق ورعية لا تمتثل الأوامر، النتيجة حتكون إيش؟ حتكون فوضى، والقوي يأكل الضعيف، وهذا ولا حتى نزف في الغضب، لها نظامها. إذا نظام المجتمع يكتمل أولا علاقة العبد بربه، ثم المجتمع من حيث هو، ثم الرابط بين ولاة الأمر وبين الرعية. ومن الإعجاز في الآية الكريمة أن تأتي بفعل الطاعة مرتين مع الله ومع الرسول ولم تأتي به مع ولاة الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر، لأن الطاعة مستقلة تكون لله وتكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن الرسول أمرنا بأمر ليس في كتاب الله وجب علينا أن نأخذ، لأن كتاب الله أمرنا أن نأخذ عن رسول الله، وما أتاكم الرسول فإيش؟ فخذوه، إذن من أمر الله. ولكن ولاة الأمر وأولي الأمر منكم جاءت بغير أطيع، لماذا؟ لأن طاعة أولي الأمر مرتبطة ومرهونة بإيش؟ بطاعة الله ورسوله. فإذا أمرنا بما فيه طاعة الله ورسوله له الحق، وإذا أمرنا بما فيه معصية الله ورسوله لكل شيء لا أبد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيها الإخوة، والله لو تأملنا نظام الإسلام في الأمور العامة والخاصة والاجتماعية والفردية والسياسية، والله لوجدنا فيه النور الواضح والهداية الكاملة والتيسير، وكان من وراء ذلك سعادة في الدنيا والآخرة. هذا الجانب الأول الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لنا. ويسخط لكم ثلاث، والسخط أشد من الكراهية. ما هي تلك الثلاث؟ إذا تلك يرضاها الله ووجدنا الارتباط بينها. نشوف القسم الثاني، وهي ما يسخطه الله لنا، يعني لا يريدها لنا ولا يريد منا ولا واحدة منها. الأولى إيش؟ قيل وقال. ما معنى قيل وقال؟ نجد عند العلماء هل هما أسماء ولا هما حروف ولا هما مصادر ولا نكرات ولا معارف، أشياء لغوية. جاءت الروايات وكلكم القيل والقال بدخول أل، والرواية هنا بدون أل، يقع لكم قيل قال. القيل والقال بمعنى القول، والقول قسم لقسم من الكلام، والقول عام كما يقول ابن مالك. اذا قيل وقال، يقول العلماء اذا نظرنا الى ما تقدم في القسم الاول، الاعتصام بحبل الله، اولا عبادة الله لا نشرك به شيئا، ومعنى لا نشرك به شيئا لا في ذاته فهو واحد احد، ولا في أسمائه، ليس هناك الله ولا إله إلا هو رحمن رحيم خالق قادر، ولا في صفاته. إذا لا نقول قال قيل فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. وأول خطر وفرقة وقعت في المسلمين قيل وقال في ذات الله، حتى سمي علم التوحيد علم الكلام. وأول ما نشأ الخلاف والقيل والقال في القرآن هو كلام الله، قاله وتكلم به ولا خلقه، أي القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق. ونعلم محنة أحمد رحمه الله التي ثبت فيها ثبوت الشهداء الصديقين وأولي العزم، قيل قال. فإذا سلم الناس من القيل والقال في أسماء الله وصفاته، اتحدت الأمة واعتصمت بكتاب الله، اما اذا ادخلت قيل وقال وان قلت فان قال وقال ويجاب عن ذلك بكذا وكذا دخل في الطوائف ودخلت المعتزلة والمرجئة والكذا والكرم كل تلك الطوائف ما نشأت الا تحت مظلة قيل وقال. هذا كان اذا ما دواء قيل وقال بالاسماء والصفات؟ نرجع الى ما قال الله وقال رسوله لا ما قال فلان وفلان. لا فلان وفلان لا يعرفون الله كما يعرف الله نفسه ويعرفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول من لم يعتصم بكتاب الله في باب الاسماء والصفات ضل. والله قد وضع القاعدة اولا في ذاته قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثانيا في اسمائه وصفاته ليس كمثله شيء هذا التنزيه وهو السميع البصير هذا الاثبات. فإذا أثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه ونفيت عن الله ما نفى عن نفسه في كتابه وأثبت لله ما أثبته إليه رسوله صلى الله عليه وسلم ونفيت عن الله ما نفاه عنه رسوله ولا يصف الله أعرف بالله من رسول الله كنت على الجادة وسلمت. ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول نحن أمرنا أن نؤمن بالله وبما جاء عن الله في كتاب الله على مراد الله ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله في صفات الله على مراد رسول الله. فلما قال سبحانه الرحمن عرش استوى لما قال يد الله فوق أيديه لما قال وجاء ربك الملك صفا صفا ليس لهذا العقل المحدود المخلوق المصنوع للخالق ليست له القدرة على ان يعرف حقيقة كنه استواء الله على عرش ولا حقيقة كنه مجيء الله ولا حقيقة كنه يد الله فوق ايديه. حقائق ذلك كلها مرجعها الى الله سبحانه. لكن نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله كما جاء عن مالك وعن ربيعة وعن ام سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. لما سئل الرحمن قال كيف استوى قال لا بتقل كيف الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة تخرجه من مجلسنا. ولهذا يقول ابن عبد البر من سئل عن تلك الصفات او عن تلك البهائل السائل مبتدع والذي يجيبه شريك في البدعة لان مالك قال هذا مبتدع اخرجوه. اذا لا ينبغي في عوام الناس ان تطرق تلك المسائل لانها لا يعرف حقيقة امرها الا الله. وكان السلف يقرؤون القرآن ويسمعون الأحاديث ويؤمنون بما سمعوا ولا يناقشون في ذلك. إذا قيل وقال دواؤها في جانب الله أن نرفضها ونأتي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وجاء الإمام ابن تيمية رحمه الله لما كثرة السرى وكثرة القيل والقال جاء وقال ايضا قريبا مما قاله الشافعي قال نحن امرنا في حق الله امرنا ان نؤمن ايمان تصديق لا ايمان تكييف. نحن امرنا ان نؤمن ونصدق بما جاء عن الله وعن رسول الله ولن نؤمر ان نكيف. لا ليس كمثله شيء. فلسنا ما في الى الفروع دون الفقه. وظهر الأئمة الأربعة. لم يأتي عن ولا إمام واحد أن يقول أنا مذهبي كذا فخذوه. وعليكم أن تفتشوا في موسوعات الفقه. الأحناف يفتشون في كتب الحنفية، والمالكية يفتشون في كتب المالكية، وهكذا. إن جاء واحد بكلمة عن إمامه أن يقول مذهبي هو كذا وكذا فخذوه، يبغى لك الساعة نتفاهم إن شاء الله. أبدا. أئمة علماء العديد، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء ويهيئ لبعض العلماء من ينشر علمه. فبدأ مالك في دار الهجرة، وقبله معه شيخه ربيعة، ومعه العديدون من العلماء، حتى انه يقول ما جلست للفتيا الا بعد ان شهد لي 70 عالما بالمدينة. يبقى كان عنده عالم واحد 70 اللي شهدوله. وكان يقول اني لأدركت في هذا المسجد تحت كل حارية من يقول قال الله وقال رسوله ولم آخذ عنهم. قالوا لماذا؟ قال ليسوا من أهل هذا الشأن، يعني ناس طيبين ما يفتشون في أحوال الناس، ما ينتقدون الحافظ الضابط أو غيره، وهو كان يفتش ويهرب عن الرجال الثقات الذين يأخذ عنهم. يقول والله إني لأرجو دعوتهم ولم أقبل روايتهم. يعني من حيث الصلاح أتمنى أن يدعو الله لي بخير لصلاحهم، ولكن الرواية أخذ الحديث عنهم لا، هذه صناعة. وكما يقولون الشاعر الذي بنظرته يعرف النحاس من الذهب من الصفر وغيره، الجواهر الكريمة شوف هذا حجر يلمع تظن كذا هو بغال نصلح فيه، ولكن الجواهر هو الذي يعرف. كما قيل لأحمد كيف تعرفون الرجال والعليل والصحيح؟ قال كما يعرف الجوهري او الجوهرتي الجواهر النفيسة، يعني ملكة. فكان له من الطلاب، وكما ذكر صاحب المدارك القبلية، عشرات ومئات وآلاف الذين اخذوا عن مالك من الحجاز، من افريقيا، من مصر، من العراق، من المغرب، وانتشر مذهب. إذا مالك ترك لنا هذا الكتاب الموطأ، وأخذوا عنه إملاء المدونة أو غيرها، وأصبح بعد التمحيص وبعد التنكيش ممن جاء بعده من أتباعه دون مذهب بقواعده بأصوله. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله والشافعي وأحمد، وكل أصبح له مذهب ينسب إليه. فإذا جاءت مسألة خلافية فيما نحن في الوقت الحاضر ودونت ووصلت إلينا، ماذا يكون الحال؟ هناك أناس، يقول ابن عبد البر، اشتغلوا بالخلافيات وتتبعوا الشواذ بطيل وقال فحرموا العلم. وهذه والله مصيبة. نجد بعض الناس إذا بيئة الفقه مسائل محدودة وكأنه قصر حياته عليها، قيل وقال، قال فلان، قيل فلان، ويتتبع الشواذ وينبش تحت التراب حتى يستخرج مسألة خلافية ويطير بها، فشغل حياته في ذلك. أين بقية الفقه؟ أين بقية العبادات؟ أين بقية المعاملات؟ أين ما يحتاجه المسلمون في كل ما يحتاجونه في حياتهم؟ وكما قال ابن عبد البر، من اشتغل في الخلافيات بقيل وقال حرم العلم. وليش حرم العلم يا جماعة؟ أعتقد أنه لأمرين. الأمر الأول نحن منهجين. حياته وجلساته وبحثه ويأته قاله يتتبع الخلافيات، فكل المتفق عليه تركه. الشيء الثاني، لا يحسن قلب من يتتبع الخلافيات من ان تأتي مروحة تشتغل في الداخل، او اراجيف تشتغل في الداخل، ولربما تنقص بعض علماء المسلمين او عاب عليه قولا او رماه بتقليد غيره، وهذه الناحية مرض يصيب القلب، واذا جاء هذا المرض لا يصلح معه نور العلم، لان من ابتلي بكراهية العلماء او سب العلماء فكما يقولون لحوم العلماء مسمومة، يعني تقتل من يلوكها ومن يغتابها. اذا على طالب العلم ان يأخذ الفقه بعمومه ويأخذ المتفق عليه قبل المختلف فيه، فاذا جاء الى الخلافيات فليحذر من قيل وقال. اذا كان همه قيل وقال وينصر رأيا فهذا اتعب نفسه بدون نتيجة، واذا كان قصده الوقوف على خلافيات والبحث والاستدلال والوصول الى ما هو الراجح فهذا مقصد كل مختلفين. وليعلم كل انسان طالب علم وعامي ان الخلاف الذي وقع بين الائمة رحمهم الله لم يكن عن قصد ان يختلفوا، لا والله، انما وقع عن اختلاف في وجهات نظر. قد يكون احد الائمة بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني لم يبلغه، فمن بلغه عمل به ومن لم يبلغه معذور في عدم البلاغ. وقد يصل الحديث للجميع ولكن يأتي من بعض الطرق يعرض السند ضعاف، معلولين، مرضى، فلا يصل اليه الا آلك. حديث صحيح مرة، والثاني والله يأتيه على ايدي رجال ثقات علماء اعلام، يبقى الحديث وصل لاثنين، لكن وصل لهذا قوي صالح للعمل، وصل للثاني ما وصل عند الله هو منتهي مرة واحدة لا ينهض على قدمي. هل يستويان في ذلك؟ لا. اليوم في العصر مر لنا حديث الوضوء من لحم الابل، وينقل الصنعاني عن البيهقي ان الشافعي قال ان صح الحديث قلت به، وقال البيهقي قد صح الحديث فيلزم الشافعي العمل به. اذا الائمة رحمه الله حينما لم يبلغه الحديث فهو معذور، واذا بلغه نظرنا في الطريق الذي بلغه به، وصل الطرفين قويا صحيحا بينا، ولكن اختلف المفهوم فيه، فهذا اخذه يمين وهذا اخذه شمال. هل نقول لهذا الغي مفهومك واتبع هذا، او نقول هذا الغي مفهومك واتبع هذا؟ لا يجوز شرعا، ما دام عالما مجتهدا وتبين له في الحديث وجه على ما يعتقد انه الصواب وجب عليه ان يعمل بما اعتقد. ويجمع المسلمون على ان لو كنا عشرة في الصلاة واردنا ان نصلي الصبح، اردنا ان نصلي العشاء، الظهر، صلينا في الظهر ونحن غرباء على المكان، القبلة فين؟ واحد قال هنا، لكن لا خذ يمين شوية، ثالث قال خذ هذا، الرابع قال لا خذ هنا، الخامس قال هنا، لم يتفق اثنان على جهة واحدة، ماذا يكون الحكم؟ اه يصلي مع مين؟ يا جماعة مع مين؟ خليهم اربعة بلاش عشرة، اربعة، واحد قال كده، واحد قال لا هنا، واحد قال هنا، ثاني قال لا هنا، كل واحد قال على جهة من جهات الاربعة، كل واحد يصلي ايش؟ على حدة، يعني كل واحد يعمل بما يش بما اعتقد. الحمد لله. فاذا كان الامر كذلك في اداء فريضة واحدة اختلفنا في القبلة وكل يعتقد القبلة في جهة معينة، فما بالكم بحديث يستمر العمل به ويلزم الانسان ان يبرأ ذمته فيه وان يقول ويعمل بما يعتقد به. يقول الغي مفهوما وخذ بهذا ليش ما تلغوا مفاهيمكم وتصلوا مع هذا. لا نقول اكبرنا سنا ولا نقول البدوي مع الحضر ابدا. اللهم الا اذا كان واحد من اهل المنطقه واهل الجهه واعرف بالجهاز بالقبله وجب علينا لو كان طفل صغير. ايه ولد اهلك يصلون فين؟ قال عند جهه الشجره هذه. يبقى كل صيبه ولحيه تترك اجتهادها الى ايش؟ الى هذا الصبي الصغير لانه ينقل عن معرفه بالمكان. وهذه الصوره وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم. وهي القاعده العامه في غزوه الاحزاب. لما نقض اليهود العهد. والله سبحانه وتعالى ارسل ريش على الاحزاب فهدمت خيامهم وكفت هدوءهم واطلعت نيرانهم وكفى الله المؤمنين القتال. ومن الغد جاء جبريل عليه السلام قال يا محمد اوضعت سلاحك؟ ان الملائكة لم تضع اسلحتها واني متقدمكم الى بني قريظة مزلزل بهم الاقدام. لانهم نقضوا العهد. اول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. والله اتمنى من جميع رجال السياسة ورجال الاجتماع ان يقعوا تلك الوثيقة. اول ما جاء كتب صحيفة بينه وبين اليهود والمشركين على لا يقاتلوا عدوا معه. لا يعينوا عدوا على المسلمين ولا يدلوا عدوا على مداخل المسلمين. وان يتعاونوا على ما ينوبهم. وان من ارتكب جريمة لا يأمونه عندهم يخرجونه. وان لا يعاون بعضهم بعضا على كذا. واذا وقع امر ما فرد ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا شافوا الاحزاب وشافوا جماعة كثيرين وقالوا هذه فرصة وناخذ حقنا ونخلص من المسلمين ونقضوا العهد. الله سبحانه وتعالى ما طول الوقت وذهب رجع الاحزاب وتفرغ المسلمون لليهود. فجبريل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له تضع سلاحك المعركة ما انتهت. فلما اخبره جبريل بذلك نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مجيبا فلا نصلين العصر الا في بني قريظة. نحن نعلم ان بني قريظة بينه وبين المسجد النبوي في حوالي 5-6 كيلو. معروف الان اكم ايش بني قريظة او قريظة اللي يسموها العوام قريظة. طبعا منطقة واسعة. والمسلمون انقسموا الى قسمين. سمعهم الايش سمعوا النداء. وهم العسكريين ما كان سامعا مطيعا فلا يصلين هلا. في بني قريظة. فتحروا للذهاب الى بني قريظة. فجماعة فكروا هل المراد النصر حرفيا او المراد روح النصر؟ اسمعنا النصر روح النصر. النصر يقول لا يصلين الا في بني قريظة. معناها لا صلاة الا في بني. قالوا الصلاة فرضت على لسانه صلى الله عليه وسلم والان على لسانه لا صلاة الا في بني قريظة. اذا ما في صلاة في المدينة. مثل ما كان في عرفات لما نزل يقضي حاجته ويتوضا الصلاة امامك. صلاة المرء ما تكون في عرفات انما تكون في المزدلفة. الصلاة امامك كن بقى صلاة بني قريظة. قال ابدا ولا ما نصلي الا هناك. ومشوا حتى غربت الشمس وهم لم يصلوا ولم يصلوا العصر الا بعد وصولهم. والقسم الثاني قال لا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والرسول قال عم يصلي هنا ولا صلي هناك انما اراد بهذا النص المسارعة الاسراع الى بني قريظة المبادرة الى الخروج والذهاب حالا. نصلي ونمضي. فصلوا العصر في وقتها. واسرعوا ادركوا اخوانهم. فاجتمع الفريقان في بني قريظة. صلاته فين؟ والله صلنا في المدينة وجينا. صلنا في فلة ولا حمصنا الا هنا. متى؟ قال بعد مغربة الشمس. اذا هل هذا متفق ولا مختلف؟ ها؟ مختلف كل الاختلاف. احنا والله احنا سمعنا كلام الرسول ما صلينا الا هنا. قال لا والله احنا احممكم نصلي للوقت الصلاة وقتها. يأتي مجال للمفاضلة والمقارنة ولا لا؟ في مجال ولا ما في؟ في. من الذي يكشف الغطاء؟ ها؟ إذا لزعتم كل شيء فردوه إلى كان المرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقر الفريقين على ما كان منهما. لم يقل للذين خلوا قبل بني قريظة أعيدوا الصلاة في بني قريظة. ولم يقل للذين أخروا الصلاة وصلوا في بني لما أخرتم الصلاة عن وقته. أقر الطرفين لأن كل منهما اجتهد في فهم ما سمع وعمل به. فإذا جاء حديث للرسول صلى الله عليه وسلم للأئمة الأربعة وكل رأى فيه بمقتضى اجتهاده، ليس اجتهادي أنا وأنت ولا اجتهاد أحد في القرن الرابع عشر، بل اجتهاد أولئك الأئمة الأعلام الذين توفرت لديهم مؤهلات الاجتهاد، معرفة العربية وهي لسان الكتاب والسنة، معرفة مواطن الأحكام في كتاب الله، معرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام من سنة رسول الله. هذا مسند أحمد كم من ألف حديث فيه، هذا صحيح البخاري، هذا موطأ مالك. لديهم من المؤهلات التي تجعل لهم حق الاجتهاد فعلا. أضف إلى ذلك تقوى الله والصلاح والورع والدين، تلك العوامل المعنوية التي تضيء لهم الطريق على نور من الله. إذا فإذا وقع خلاف بعد ذلك بين الأئمة، لا ينبغي لإنسان أن يعيب جانبا من الجوانب. تقول صح عندي حديث ولم يخالف قول فلان. طيب هل عرفت ما عند فلان فيما يخالف الحديث الذي عندك؟ يقول لك لا. إذا أنت غلطان. ولذا يا إخوان بهذه المناسبة نعيدها مرة أخرى، أرجو وألتمس من كل طالب علم أن يتنبه إلى هذا المنهج. دائما ننبه عليه في طريقة تحقيق مسألة خلافية عند الأئمة وكيف نصل إلى النتيجة فيها. أقول النتيجة وهي لا يتأتى لطالب علم أيا كانت منزلته أن يصل إلى حقيقة خلافية إلا بعد أن يخطو أربع خطوات. يخطو أربع خطوات. إن خطى خطوة واحدة فقط لا يصل، خطوتين لا يصل، ثلاث لا يصل، لا بد من الخطوات الأربع. الخطوة الأولى بسم الله وهي معرفة الخلاف على ما هو عليه. المسألة خلافية، نعم. ايش الخلاف فيها؟ فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. لك كل مختلف فيها وخلاص، كل الأكثر يقول هذه مسألة خلافية. العجوز اللي ما تسمع ولا تقول هذه مسألة خلافية. اسمعنا خلافية. يجب أن تعرف أطراف الخلاف. أنت طالب علم؟ عرفت هذا؟ أخذ الخطوة الثانية. سائل كل قائل ما دليلك فيما قلت؟ ولا تناقش. قال الدليل كذا، ضعه بجانب قوله. وأنت دليل كذا، ضعه بجانب قوله. حتى إذا عرفت دليل المختلفين في أقوالهم تأخذ الخطوة الثالثة. والخطوة الثالثة تقول وتقول أنت رجل واحد دليلك كذا، ورجل اثنين دليله كذا، ما رأيك في دليل صاحبك؟ ولما لم تأخذ به كما أخذ هو أو بما ترد عليه؟ هذا واجب يا جماعة. ثم تقول للثاني ماذا تقول في دليل صاحبك؟ ولما لم تأخذ به كما أخذ هو أو بما ترد عليه؟ يساعدك.
فاذا قال لك تركته لكذا واجيب عنه بكذا، خليها محلها. انتقل الى الخطوة الرابعة، تكون بالخطوات الثلاث خلصت الاضواء الكاشفة على المسألة الخلافية باطرافها وبادلتها وبمناقشة كل طرف للاخر. اصبحت امامك ملحف متجزئة، بقي عليك ان تنظر وتقارن وترجح ان كنت من اهل الترجيح. اي الدليلين ارجاح؟ اي الاقوال عند المختلفين اولى بالثواب؟ فلم تجد في مقالاتهم ولا في ادلتهم ما يرجح المسألة. اخرج عن نطاقهم واطلب من بعيد، اطلب من الكتاب، من السنة، من السلف، من الاجماع، من قياس على قاعدة ثابتة. هل هناك مرجح يقوي احد الجوانب؟ فان وجدت فاحمد الله وخذ بالراجح، ولا يحب لك شرعا ان تحيد عما ثبت لك رجحا. فان لم تجد او لم تستطيع واصبحت الامور امامك كلها متساوية، تنظر هنا تقول والله هذا قوي، ترجع تنظر هنا والله هذا قوي، ولم تستطع ان ترجح جانبا على جانب، ماذا تفعل؟ توجه الى الله يلزمك الرشد فيما تمضي اليه، واي طريق سلكت فلك الحق في ذلك. ولهذا جاء عن احمد رحمه الله اذا جاءه حديثان صحيحان صريحان مختلفان يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، ما يقدر يرد هذا ولا يرد هذا، لكن اذا وجد عنده ما يرجح احد الحديثين بعمل السلف او بنص اخر او بشاهد، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لابي موسى وقس الاشباه والنظائر وما قارب الحق فخذ به. وهكذا ايها الاخوة، كل ذلك مع اكبر التوقير واعظم التقدير والاجلال لأئمة المسلمين. مهما كان الموقف، ولو رأيت بعد ما بين المشرق والمغرب بين هذا وذاك، اياك ان تتنقص واحدا منهم. قد اقول قد تكون مقاييسك وموازينك للامور مختلة، وتظن ان الراجح وتظن ان هذا راجح، ولو رجعت الى معايير موازينك لوجدتها مختلة. تكون انت جنيدا وتكون معتدي، ولعل بمثال واحد بين ايدي الطلاب وفي مقرراتهم في بداية المجتهد، يقول ابن رشد وهو من ائمة الفقهاء خاصة المالكية، ويسمى عندهم فيلسوف المذهب لانه تكلم في الفلسفة وقعد بداية المجتهد على قواعد فلسفية فقهية، اي لا يوجد لها نظير ابدا. ومع ذلك يذكر الخلافيات ويذكر الادلة، وقد يرجح وقد يترك. جاء في مسألة تتعلق بامامه المالك جمال مذهب، وهي مذهبة مسألة الجارية. بما تعتد الجارية؟ نحن نعلم بان العدة للحرة ما بين سبحانه وتعالى، بان المطلقات يتربصن بانفسهن ايش؟ ثلاثة قروء، صرف النظر ان القرء طهر او حيض على خلاف في المذاهب، بكل منهما جاءت اللغة. وهناك والله لم يعز واولاد الاحمال اجلهن ان ايش؟ ان ضعنا حملهن. ثم بين ايضا في موضع اخر ثلاثة اشهر، فجاء العلماء في الأمة وقالوا إنها على نصف الحرة، تحرم بطلقتين وتعتد بحيضتين، وللعبد ليس له أن يتزوج أربعا، يتزوج باثنتين إلى غير ذلك على التنصيف.
مالك رحمه الله يقول عدة الأمة، الجمهور يقولون على نحو الحرة، إن كانت بالحيضات فحيضة ونحو، لكن الحيضة لا تتنفق يكملوها، فحيضتها عند الجمهور حيضتان وتخرج من العدة، وعدتها إن كانت بالأشهر بأن كانت صغيرة لم تحيض أو يائست من المحيض عند الجمهور نصف ثلاثة الأشهر، نصف ثلاثة أشهر كم يا جماعة؟ واحد ونصف. مالك يقول أنا معكم في ذات الحيض أن عدة الأمة حيضتان، ولكن أخالفكم في ذوات الأشهر عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر كاملة. فهمتوا هذا يا جماعة ولا لا؟ أول خطوة الأولى تصور الإيش؟ الخلاف. إذا عدة الأمة عند الجمهور إيش؟ بالتفصيل. إن كانت من ذوات الأقراء فإيش؟ حيضتان. وإن كانت من ذوات الأشهر فإيش؟ شهر ونصف عند مالك. إن كانت من ذوات الأقراء فإيش؟ حيضتان موافقا للجمهور. إن كانت من ذوات الأشهر فإيش؟ ثلاثة أشهر. يبقى وافق في تلك وخالف في هذه. يهمنا تصور الخلاف. انظر إلى فساد المقاييس والموازين. ابن رشد لما جاء في هذه المسألة ماذا قال؟ قال يقول مالك في ذوات الأقراء حيضتان وفي ذوات الأشهر شهر ونصف. وهنا اضطرب قول مالك. من يقول هذا؟ ابن رشد وهو من فلاسفة المذهب. يقول على شيخ مذهبه اضطرب قول مالك لا بالنص عمل ولا بالقياس أخذ. معنى هذا؟ النص في كلتا الحالتين يقول ثلاثة قروء وهو كالحيضتين، والنص يقول ثلاثة أشهر فهو عمل به، فأخذ بالقياس في ذوات الحيض وقال بحيضتين زي الجمهور، أصل حيض النصف كملت، ولما وكان عليه أن يأخذ بذوات الأشهر بشهر ونصف عملا بتنصيفها مع ايش؟ مع الحيض، ولكن مع الحيض اخذ بالقياس ومع الاشهر رجع الى النص. يبقى مذهب ملخص بين ايش؟ بين النص والقياس. ليش؟ يا تاخذ بالقياس في الاثنين يا تاخذ بالنص في الاثنين. انت قلت ثلاثة اشهر قلت ثلاث حيضات، انت قلت حيضتين بالتنصيف قلت شهر ونص ولا لا؟ فبلوش يقول اضطرب قول مالك. لماذا؟ لأنه وزن القضية بميزان مختل. ما هو الميزان المختل هذا؟ وما انضباطه؟ كما ذكرت لكم أن الوصول إلى مسألة أجيبوا عنه؟ أجيبوا ابن رشد؟ قالوا نعم. إمامنا قال ذلك وذهب هذا المذهب المشترك لأنه نظر بما وراء التحرير من حكمة وبما قصد به عدة المرأة. قال إن الغرض الأول من عدة المرأة هو الاطمئنان على براءة الرحم من حمل الزوج الأول، فإذا كانت من ذوات الأقراء وحاضت حيضة حصل عندنا علم بأنها ليست حامل ولكنه يقين قاطع، فإذا جاءت الحيضة الثانية كان عندنا تأكيد بأنها حامل ولا تأكيد بأنها ليست حامل؟ ليست حامل. يبقى حصل المقصود من تشريع العدة، لكن إذا لم تكن تحيض وجينا إلى الأشهر وقلنا بعد شهر ونصف خرجت من العدة، هل المرأة بنفسها إذا كانت امرأة عادية تستطيع أن تحكم على نفسها وتقول هي حامل لمدة 45 يوم أو لا تستطيع أن تحكم؟ لا تستطيع، إن ما في علامات الحمل ولا في مؤثرات. فقال إذا كانت الأيام لا تفي بغرض الشارع من تشريع العدة،
فلا نأخذ بالقياس، ولكن نرجع الى النص الذي نص الله عليه 13، وبهذا تبرأ الذمة. يقول يا جماعة، يبقى مين اللي اضطرب قوله؟ مالك اضطرب قوله في هذه القضية، ولا ابن رشد اضطرب قوله على مالك؟ ابن رشد والمخت.
لماذا؟ لان ميزانه مختلف المعايير. وهكذا ايها الاخوة، كل طالب علم اذا لم تكن موازينه منضبطة ومعاييره دقيقة قد يقع في خطأ. وهذا المنهج الذي سميته لكم او اورده عليكم، وارجو الله ان ينفعني واياكم به، نجده في الموطأ. اورده مالك عن مروان بن الحكم، وكان اميرا بالمدينة. يذكر مالك عن بعض الرواة نسيت، قال كنا في مجلس مروان فتذاكرنا الصيام، فقيل ان ابا هريرة يقول من اصبح جنبا فلا صيام له. فقال مروان يا فلان اذهب الى امهات المؤمنين فسألهن عن ذلك. فذهبوا الى ام سلمة قال سألوا عائشة، فسألوا عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لحدنا ويصبح صائم. انتهت مثلا؟
لا والله،
جاءت الخطوة الثالثة. يا فلان عزمت عليك لتركبن دابتي وهي بالباب، وتذهب الى ابي هريرة في بستانه بالحقيق وتخبره. وماذا يقول؟ هل عم يجلس كده؟ عرفنا دليل من يقول بصحة الصوم، عرفنا دليله في ذلك، وعند من يقول بعدم صحته، لكن لم نعلم دليله ولا نعلم بما يجيب عن عائشة. فذهب المرسول وتحدث معه ساعة، ثم قال يا ابا عبد الرحمن ارسلني اليك مروان وكنا عنده كذا وحصل كذا، فماذا تقول؟ فقال او قالت عائشة ذلك؟ قال بلى. قال انا لا ادري، اخبرني مخبر. يبقى ابو هريرة يروي عن رسول الله ولا عن مخبر؟ عن مخبر. يبقى ايهما؟ لو ان ابا هريرة سمع وسمى المخبر، من اقرب الى رسول الله، ابو هريرة ولا عائشة؟ ومن اعلم بهذا الموضوع بالذات؟ عائشة. يبقى القول قول من الان؟ اذا مروان وضع لنا المنهج وطبقه عمليا في هذه المسألة، ونظائرها عديدة. ويشهدها هذا المسجد المبارك، يشهد هذا المسجد النبوي المبارك مجلسا يمكن ان نسميه مجلس علم على مستوى عالي. سمع عمر رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ورجلا اخر يختلفان في ان الرجل يجامع اهله ويكسل فلا ينزل، هل عليه اغتسال او لا يغتسل؟ اختلفوا لان عندهم حديث انما الماء من الماء، فاذا جامع ولم يأتي ماء يعني مني. وما نبغى نسمي من اللي يقوله من اللي يقول عاد، عشان هذا مستوى عالي. فجاء علي رضي الله تعالى عنه، قال علي فلان وفلان مختلفين، انت ماذا تقول؟ قال لا يا امير المؤمنين، ولم تسألني وتسأل هذا وبجوارك امهات المؤمنين؟ ارسل اليهن فسألهن. ارسل الى حفصة ابنتي رضي الله تعالى عنها. قال سألوا عائشة فيعرف بذلك من، فسألوا عائشة فقالت كنت افعله انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونغتسل. ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعابها ثم اجهدها فقد وجب الغسل. وقال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو من أحاديث بلوغ المرأة، وفي بعض الزيادة أنزل أو لم ينزل. فرجع المرسول إلى عمر بريش بالغسل ولا بدون الغسل؟ وجوب الغسل. فقال عمر أفعل عنها لن أسمعن أحدا يقول لا اغتسال إلا جعلته مثلة لغيره. فجاء أبي بن كعب قال على رأسك يا أمير المؤمنين، أنا أخبرك كنا في بادئ الأمر لم نؤمر باغتسال إلا إذا جاء الماء، ثم بعد ذلك عزم علينا. يبقى الإنسان بيقول ما في اغتسال، يقول بناء على ايش؟ على ما كان في بادئ الامر. واللي يقول فيه اغتسال يكون ايش؟ على ما عزم على الامر الجديد. واللي كان يقول ما في اغتسال باق على الامر القديم ولم يبلغه ايش؟ الامر الجديد. ونختم هذا البحث المبارك ان شاء الله بما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. جاء اليه رجل وقال يا ابن عباس لقد دخل لي شك. قال من ماذا؟ قال من كثرة اختلاف الناس. حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة واختلف الناس. اين اهل؟ من يقول في مصلى؟ من يقول على راحلته؟ من يقول عند البيداء؟ ولذا كلا على رسلك يا ابن اخي انا اخبرك. وهذه والله من ابن عباس تساوي الدنيا بما فيها. لقد اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصلاه، صلى الصبح او الظهر، واعلن اهل بالحج من مكان الذي صلى فيه، فسمع ذلك اقوام فاخبروا بما سمعوا. فلما ركب راحلته ونهضت به اهل، فسمع ذلك اقوام ولم يكونوا سمعوا ما كان قبل ذلك، فاخبروا بما سمعوا. فلما استوى على البيداء اهل، فسمع ذلك اقوام وما كانوا سمعوا ما كان منه قبل ذلك، وكل اخبر بما سمع وكل صادق. ايش يقول يا جماعه في هذه؟ اذا في خلاف؟ ما في خلاف. اذا طالب العلم إذا رأى خلافا بين العلماء قبل كل شيء، إذا لم يعلم سبب الخلاف فليعلم أنه جاهل، ولا يكون جهلا مركبا، يكون جاهل ويجهل أنه جاهل، لا. فإذا عرف أنه جاهل كان الجهل بسيط، يتطلب العلم، يبحث، يسعى، ولو قضى سنوات. سمعت من ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول مكثت سنوات اطلب معنى آية في كتاب الله، مو ساعات ولا ايام، سنوات. اذا طالب العلم لا يستطيل الزمن على التحصيل، ومسألة واحدة يحصلها او خلافية يعرف الحقيقة فيها تساوي الدنيا بما فيها. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. بقي من القسم الثاني ما جاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا كان القيل والقال بكثرته يفرق الأمة، فإن كذلك كثرة السؤال ينشأ عنها القيل والقال. وقسم العلماء مدلول كثرة السؤال هنا، قالوا إما سؤال في أمر الدين وإما سؤال في أمر الدنيا. أما سؤال أمر الدين فإن كان للمعرفة والاستفتاء والعمل والعلم فلا مانع في ذلك، اما اذا كان للتعجيز وللتشكيك ولغير ذلك فلا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تاريخ السؤال ان هذه الامة اقل الامم سؤالا، يعني ان الامم الماضية اكثرت على الرسل السؤال، وربما كان على سبيل التحدي. وابرز ما لدينا ما جاء في قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ان قومه سألوه ان يسمعوا مناجاة الله معه، سألوه ان لم يروا ربهم فليسمعوا كلامه، وسألوه عدة اسئلة، بل امتنعوا في بعض المواقف حينما امروا بالدخول الى الارض المقدسة فامتنعوا، وسألوا موسى ان يخرج من فيها ان فيها قوما جبارين، اشياء عديدة. وكان من امر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ان اعطاه الله الآية التي معه، العصا والحجر. فكان من آية موسى في عصا انها تنقلب الى حية بين يدي فرعون، وكان من آية موسى مع عصا ان يضرب بها البحر فينفلق كل فرق كالطود العظيم. وكل هذا يروا الآيات ويأمرهم موسى بالقتال في سبيل الله فيقولون لا، اذهب انت وربك فقاتلا ان هنا قائدا. اصحاب عيسى سألوه هل يستطيع ربك ان مائدة من السماء، اتقوا الله، قالوا يقولوا ان يا سبحان الله همتكم بطونكم في آية تنزل من السماء، ما تطمئنون الا بملء البطون، لا حول ولا قوة الا بالله. فقد سألوا او كما بين سبحانه ارنا الله جهرة هناك في اليهود وهنا انزل علينا مائدة. كانت اسئلة تتعلم واسئلة قاسية شديدة. قوم صالح ماذا سألوا؟ اخرج لنا ناقة عشراء من هذا الجبل. سبحان الله، ناقة عشراء من جبل، تقولوا من بحر في سمك وفي شيء يمكن يطلع منه حيوانات، يمكن تنقلب صوتها الى ناقة، ولكن من صخرة. ويجيبهم الله، فتكون لهم آية، ولكن ايضا فكذبوه فعقروها. اما هذه الامة فقبل البعثة كان موقف المشركين ايضا طلبوا ان يزيح عنهم الجبال وان يفجر لهم انهار، وطلبوا ايات كبرى. والله سبحانه وتعالى يعلم انه لو اجابهم الى ذلك ولم يؤمنوا تكون نتيجتهم نتائج الامم الماضية، لكنه تركهم وانزل اليهم القرآن. لو ان ايش قرآن سيرت به ايش جبال، لو ان اي كتاب انزل تسير به جبال لكان هذا القرآن. ولكن حكمة الله كما هو واقع حياة الامم، كل نبي بآيته انتهت الآية بانتهاء وجوده. عصا موسى انتهت بموسى، المائدة انتهت بوقتها، وكانت في موسى عيسى بذاته آية، هو وأمه آية، وما أعطاه الله آيات في الموتى أو رأي الأكمى والأبرص، يخلق في الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ولكن كل ذلك قد انتهى بانتهائهم. أما آية رسولنا صلى الله عليه وسلم فهي الباقية من بعده إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. قرآن يتلى، وقد سجل القرآن أسئلة وأجوبة، ولكن المتأمل في تلك الأسئلة لا تزيد عن 12 سؤالا أو 15 سؤال، كلها أسئلة عملية في واقع الحياة، أي أنها أسئلة المسترشد بخلاف أسئلة المتقدمين أو المتعنتين.
حينما كان من المشركين في مكة جاء بعضهم إلى المدينة وسأل اليهود: أنتم أهل كتاب، اعطونا شيئا نعرضه على هذا الرجل نعجزه به. قال سألوه، أعطوهم ثلاثة أسئلة، سألوه عن الروح، واسألوه عن رجل طوف البلاد ما أخبره، واسألوه عن فتية خرجوا من ديارهم ماذا كانت النتيجة، واعلموا إن أجابكم على الجميع فهو كاذب، وإن لم يجب عن الجميع فهو داعي فشأنكم به، وإن أجاب عن البعض وأمسك عن البعض فهو صادق. رجعوا وجاءوا وسألوه هناك في مكة، يسألون عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فين تروحون إلى معرفة الروح وهي من أمر الله؟ حقيقتها، ماهيتها، فعاليتها لا يدركها أحد. لو دخلنا إنسان الآن المشرحة وأجريت له عملية في جميع أعضائه، حصل الروح موجودة؟ لونها إيه؟ كبرها قديش؟ كيفيتها إيه؟ هل هي في الدم ولا في اللحم؟ هل هي في القلب ولا في الدماغ؟ من أمر ربي. لا ندري. طيب عن رجل كذا وكذا، قال يسألونك عن ذو القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن كنتم لا تعلمون حقيقة فأنا أخبركم وأتلو عليكم منه ذكرا، يعني ذكرا يظل مسجلا إلى الأبد. إن رجع إلى الله، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. وذكر مواقفه عند مطلع الشمس وعند مغربها وعند أولئك الذين لا يكادون يفقهون قولا، وماذا قال له القوم وكيف فعل وأقام السد إلى آخره، ما لم يكن يعلمه الأولون. الثالث، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وذكر لهم قصتهم وما انتهى إليه أمرهم. إذا أجاب عن البعض وأمسك عن البعض، فكانت الأسئلة تنشأ من أحد أمرين، إما استيضاح واستفهام واسترشاد جاهل متعلم، وإما تعلق. فهؤلاء جاءوا إلى اليهود ليأخذوا أسئلة معجزة، ولكن الوحي لا يعجز لشيء. ولكن إلى قسم هذه الأمة وما سألوا فيه نجد عجائب، فيما يتعلق بالمال، وفيما يتعلق بالأولاد، وفيما يتعلق بالأفراد والجماعات، وفيما يتعلق بالكائنات الآلات الكونية. ناخذ مثلا، يسألونك ماذا ينفقون، كالمردين مرخات كل العفو، لكن جواب عن نوعية ما ننفقه، العفو يعني الفائدة عن الحاجة، لا تنفق النوعيات وتدري الصفحة للناس أبحث عن انتم تسألوا عن صباح وعن كبرة، هذا لا يفيدكم بشيء، انما يهمكم نتائج ذلك، والحكمة من الهلال مواقيت للناس في المعاملات شهر شهرين، وايضا للناس في العبادات التي تعتد ثلاثة اشهر. فالذين يظاهرون من نسائنا ان يقول فمن لم يصل فصيام شهرين متتابعين، كيف نحدد الشهرين؟ منها أربعة حرم، كيف نحدد الأربعة الحرم؟ الحج أشهر معلومات، كيف نحددها؟ شهر رمضان، كيف نصوم رمضان ونعرفه؟ الهلال هو الذي يدلنا، وهو الذي يعرفنا مجيء الشهر ومنتهاه. قل هي مواقيت. إنهم سألوا عن ماهيتها فأجيبوا عن طبيعتها، لأنه الذي يتعلق بكم، كما سألوا عن ذات الله هم يصنعون آلهتهم بأيديهم من ذهب وحجر ومدر. فقالوا إلهك هذا محمد الشبل ما هي ذلك؟ الجواب عن حقيقة ذات الله، لا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا اللي عليكم تعتقدون. كما قال موسى لفرعون، قال وما رب العالمين؟ قال ايش؟ ها؟ قال الايش؟ جواب موسى لفرعون لما قال وما رب العالمين؟ قال ايش؟ رب السماوات والارض. قال ان صاحبكم لمجنون، انا اساله عن حقيقه ماهيته وكنه. يقول لي رب السماوات والارض، يجيبني بصفاته وبافعاله. هذا طبيعي، هذا اللي يخصك وهذا اللي تقدر تفهمه. اذا يسألونك عن المحيط، أمر في حياته وجزء من حياة المرأة في البيت. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، إرشاد اجتماعي وأدبي وخلقي وكل أشياء عديدة بل صحي. يسألونك عن الخمر والميسر، أمر في حياتهم واقتصادهم وتعاملهم. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. شوف الانصاف، لم يغمط الماهية حقها ولم يغمط الحق في جانب نسخة الحق، لا، من يرى الحقيقة فيهما اسم كبير وفيها منافع. ولكن ان قارنتم بين الاثم وبين المنافع واثمهما اكثر من نفعهما، فما قيمة النفع الذي رجح عليه الإثم؟ ايش الفايدة فيه؟ لو فيت بكأس من الحليب وفي 100 جرام عسل وفي سنتي واحد سم، ما قيمة السنتي العشرة الجرامات العسل هذه مع 100 جرام عسل مع واحد سم؟ هل العسل ينفع مع الواحد سنتي من السم هذا؟ لا قيمة له، تتجنبه تتركه وإن كان سنتي واحد. إذن واقع الحياة، وفي المنافع اللي موجودة، الخمر نشا اقتصادي، ليست منافع في الذات، بإجماع الأطباء وبإجماع العقلاء لا خمر فيها، ولكن رواج اقتصادي. والحكيم الجاهلي يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خلال تفسد الرجل الحليم، فلا والله اشربها حياتي ولا اشفى بها ابدا سقيما. عجيب، حتى لو كنت مريض لا اشفى بها، لن اضيع العقل. اذا والميسر، الميسر في الجاهليه ليس كالميسر في الاسلام. الميسر في الاسلام قمار، يكسب المقامر، ولكن الميسرة في الجاهلية مكارم أخلاق، لكن فيها مضرة. يجتمع العشرة على جزر ينحرونها، ثم يجيلون الأقداح، وهناك سهام مكتوب عليها رموز، فواحد يطلع له 5 سهام، واحد 2، واحد 4، الى ان تكتمل 10 الاسهم في الناقة كلها، وسهم يطلع خال من رمز. فليطلع سهم خالي يدفع قيمة الناقة، واللي اخذوا في سهامهم 2 ولا 3 ولا 5 لا يأكلونها ولكن يوزعونها على الفقراء. يقول ما كانش قمار يكتسب، لا، من اجل ان يتفاخروا بانهم يوسرون ويطعمون الفقراء. ايش اللي كان مدر فيها؟ الشخص اللي يتحمل هذا يتحمل قيمة الناقة وهم يصدقون به، يصدقون على حساب الغير. طب ليش ما تستروا انتوا تذبحوا وتصدقوا؟ ليه ما تستهموا انتوا يا العشرة وتبتسموا قيمتها وتقسموها على الفقراء؟ لا. اذا كان من فواحد الميسر المفاخرة، يصال الخير للفقراء ولكن عن طريق قصص. وإذا كان إثمهما أكبر من نفعهما كان هذا تنبيه أولي، ثم توالت الآيات إلى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ويس رجسا من عمل مين؟ ما هو من عمل الشركة الفلانية يا لا من عمل الشيطان ايش؟ يحمل منه نساءهم واولادهم والان وقد خرج بهم الى بدر وتبعد 150 كيلو عن المدينة فهل داخلة بدر في حدود المدينة او التزامهم بحمايته صلى الله عليه وسلم في المدينة تمتد الى حمايته في بدر؟ شوفوا بعض النظر يا جماعة او بمعنى اخر هل معاهدة تعلمون انك تلقى عدوا لا تخلفون والله يا رسول الله لا صد بنا هذا البحر لخذ الله معه والله الى كلام كثير يا رسول الله لعلك خرجت تريد امرا والله يريد امرا فامض الى ما يريده الله عندئذ سر رسول الله وجاء وقال ابشروا فياتي النصر تنزل الملائكة ويكون يوم الفرقان ويقتلون 70 ويأسرون 70 وتعلو كلمة الله وتنزل سورة الفتح في عودتهم. هؤلاء القوم الأبرار الخيار بل قال عنهم رسول الله حينما التقى الجمعان وقام في العريس توسلوا إلى ربه يقول اللهم إن تخلف هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد. من اعظم منهم بدا ما في اعظم من هذه العصابه وينزل الله سبحانه وتعالى الملائكه مددا وينصر الله دينه ويعلي كلمته وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولم تقتلوهم ولكن الله رسل قتلك وما النصر الا من عند الله. اذا هؤلاء القوم الذين جالستهم الملائكه في ارض المعركه سبحان الله يعني كان اهل بدر والملائكه سوا مخططين معا ايه سوا هذا يا جماعه فاعلموا الا الله ومع ذلك تاتي السوره مفتتحه بقوله سبحانه يسالونك عن الانفال قل الانفال ايش لله و فاتقوا الله وايش واصلحوا ذات بينكم سبحان الله ان كنتم ايه مؤمنين اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. اهل بدر في حاجة الى ان يصلحوا ذات بينهم اذا غيرهم من باب ايش اولى واحرى. ثم ياتي السياق ويبين صلى الله عليه وسلم امر الغنائم وامر الاسارة والى اخره من استفتاح السورة الكريمة بهذه الناحية لان اصلاح الداخل هو عنوان الخارج لان باصلاح الداخل يستطيع الانسان ان يتحكم في نفسه ومن انتصر على نفسه يستطيع ان ينتصر على غيره ومن عجز ان يتغلب على نفسه فلا خذ يتغلب على غيره من باب يعني. والشيء الملفت للنظر في الأسئلة ويقف عندها علماء التفسير بأعلى آيات البيان مما جاء السؤال عن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. انظر يا إخوان يسألك عن الجبال فقل يلسف يسألك عن المحيط قل هو أدب يسألك ماذا ينفقون قل العفو ماذا ينفقون قل ما فقت الوالدين يسألك عن الخمر قل كل جواب جاء عن سؤال في غير ذات الله الجواب قل الإجابة بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن ذات الله سبحانه فلما كان قريبا محتاج الى واسطة يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب كأنها اجابة سريعة لا تحتمل ان يأتي واسطة ويقوله قل لا فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون. شفتوا كيف كما قالوا جاءت الفاء مع الجبال فقل ينسفها
لأن الجبال عظيمة جدا ونخفى كده في لحظة. ما هي زي قل هو أذن فاعتزلوا النساء، المحيط أمر عادي والاعتزال أمر مفضول، لكن الجبال تنزب جاءت الفاء على كل. ويكره لكم كثرة السؤال، السؤال إن كان عن تعليم وإرشاد واستفتاء، فالقرآن أول من أجاب وأول من سمع السؤال وأول من أجاب عليه. وكل هذه الأسئلة والأجوبة فيها تعنت ولا فيها إرشاد واستفتاء؟ ها؟ إرشاد واستفتاء. ومن هنا يأتي في أخص من العام الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا تقف عنده ولا جدال، ولا جدال في الحج، لأن الجدال في الحج الجدال فرق بين الجدال وبين السؤال. السؤال طلب الإجابة والإفادة والفتوى، لكن الجدال تأخذ الحبل وتبرمه برما قوية مثل جديدة الخوص وتبني منها الجفر وتقعد عليها، ومثل جديدة المرأة إذا شدت شعرها قوية لا تستطيع نقضها. أما البرم الخفيف فكل إنسان يقدر يلف البرمة قليلة وتنفرد. فالجدال هو المناقشة في الكلام بشدة وبحدة حتى يشتد الأمر بين الطرفين، وقد تقع المنازعة والمخاصمة. وإذا سمح لكل حاج أن يجادل في الحج، الحجاج جمع عشان يجادلوا يتخاصموا ولا جاءوا عشان يتعارفوا يتحابوا؟ وإذا أثناء الحج ما في جدال، لو كان لك قضية جدلية لا تديرها في الحج، اتركها بعدين. أما الاستباح والاستفهام ومعرفة المناسك فكما ذكر لنا مالك أن ابن عباس ورجل آخر نسيت اسمه عبد الله بن كذا اختلفا هل يحرم هل يغسل المحرم رأسه؟ فابن عباس قال نعم، والثاني قال لا يغسل. فابن عباس أرسل رجلا وقال اذهب إلى أبي أيوب الأنصاري بصفته من كبار الصحابة وأكبر من ابن عباس وأقدم صحبة، فسأله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ شوف يا جماعة النقاش في ايش؟ يغسل لا يغسل، الإيجاب أو النفي. فابن عباس يقول له ايش؟ كيف كان يغسل؟ في فرق ولا لا؟ ها؟ السؤال النقاش الأول في الغسل وعدم الغسل. كان من المفروض أن نقول روح اسأل أبي أيوب كان رسول الله يغسل رأسه محرم ولا لا؟ هذا كان مقتضى ايش؟ المسألة. ولكن ابن عباس لثقته وتأكده بأن الغسل واقع لا محالة، ولكن عايزين نعرف الكيفية، فسأله كيف كان رسول الله يغسل رأسه؟ يعني أنت متأكد أنه كان يغسل؟ قال لا أنا متأكد، يعني هذا في نفسه. فذهب المسؤول إلى أبي أيوب فوجده يغتسل بعد بين قرني البئر، العمودين الكبيرين هذول، ووضع ستارة وغلام يصب عليه الماء من وراء الستارة. فسلم قال عبد ابن حنين أرسلني إليك ابن عباس وفلان يقرأنك السلام ويقول لك ابن عباس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فقال للغلام فأطئ أو فمد يده فتأطأ الستار حتى ظهرت رأسه، وقال للغلام اصبر فصب فأقبل بيديه وأدبر وقال هكذا كان صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه. فرجع الرجل إليهما فصاحبنا بس والله لا أماريك بعد اليوم خلاص انتهيت. هذا السؤال الناشئ والمفاهمة بين هذا الصحابي وهذا وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان خصومة؟ كان منازعة؟ ولا كان استضاح؟ وهكذا كل من كان التبس عليه شيء وأراد أن يسأل وسأل وأجيب لا مانع في ذلك. ليس هذا من كثرة السؤال وليس هذا من الجدال في الحج. فإذا كان الأمر في الدين كره لنا الله سبحانه وتعالى كثرة السؤال، وكثرة السؤال بالنسبة للصدر الأول وبالنسبة لما بعد الوحي، بإجماع المسلمين كانوا يكرهون كثرة السؤال، وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة السؤال، وكان يقول حسب امرئ من الإثم أو من الشر أن يسأل عن شيء لم يكن حراما فليحرمه الله، يبقى هو السبب. ولا لا تسألوا عن أشياء إن إيش؟ قالوا كان يكره السؤال أثناء تنزل الوحي، ولكن وبعد انقضاء الوحي هل هناك مخافة؟ لا. كما كانوا يكرهون كتابة القرآن في مصاحف فيما بينهم من غير من يملي عليهم من كتبة الوحي، وكانوا يكرهون كتابة الحديث حينما يتنزل القرآن خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن. فلما تم الأمر وكتب المصحف ووضع في صحف انتشرت كتابة الحديث وأصبح لا لبس ولا خوف. والآن هل يخشى من تنزل من مجيء السؤال فيحرم شيء لم يكن حرام؟ لا، لأن الحرام استقر تحريمه والحلال استقر تحليله. ولكثرة كراهيتهم للسؤال كانوا يفرحون إذا جاء أعرابي لا يعلم ولا يدري عن النهي عن السؤال وتكون له حاجة فيسأل، ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركه لأنه خاطر راجع لمحله، فيفرحون بمجيء الأعرابي ليسأل عن مسألة فيستمعون إليها ويستفيدون. إذا هذا النوع من الأسئلة في الدين الذي كان منهيا عنه في الصدر الأول رفعت الإزالة ورفع الخطر، بقي السؤال من باب التعنت، وهذا الذي لا ينبغي. وأكبر نص أقدمه لإخواني طلبة العلم، إذا ما أوردت سؤالا على طالب علم ولم يجبك لا تلح عليه، قد لا يحضره الجواب فلا تلجئه إلى شيء آخر، قد يعلم الجواب ولكن لا يجد مصلحة لك في الإجابة عليه. إذا ما على المحسنين من سبيل، أنت سألت وهو قد سمع وليس ملزما مجبرا على ان يجيبك، لا، الملزم بالفتوى المصدر الرسمي والذي يجيبه. اما اي شخص هذا من باب الاحسان فلا تشرده. وكذلك كل من سئل عن شيء لا يعلمه فليعلق في صدره علبة مملوءة بأغلى الجواهر بالنسبة لطالب العلم، كلمة لا أدري، كل ما جاءك سؤال لا تدري عنه قل لا أدري، أحسن شيء لك. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. ورسول الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء وليس عنده علم فينتظر حتى يأتي الوحي، وكذلك الخلفاء وكذلك الأئمة. مالك يأتيه رجل من أفريقيا بثلاثين أو بأربعين سؤال ما جابه إلا على عدد قليل، قال له إيش؟ قال ما أعلم. قال ماذا قل للناس؟ قال قل لمن لقيت إن مالك ابن أنس لا يعلم. يقولها بمش فيه أية أحسن، يقول لا أعلم ويسلم ولا يتخبط يمين ويسار ويتحمل إثم الناس؟ والله ضعف شخصي يزبن أمام الحق، لا والله لا، امهلني حتى ابحث، امهلني حتى اسال مسكين. اذا كثرة السؤال هذا من جانب الايش؟ الدين وموقف الامة منه وموقف القرآن الكريم، لان القرآن اجاب على الاسئلة. لماذا؟ لان منهج التعليم بالسؤال والجواب هو اعلى مراتب التعليم. وقد رأينا جبريل عليه السلام في هذا المسجد يأتي في سورة إنسان في أحسن هيئة ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أخبرني عن الإسلام فيجيب، أخبرني عن الإيمان فيجيب، أخبرني عن الإحسان فيجيب، أخبرني عن اليوم الآخر قل له لا، ما المسؤول بأعلم من السائل. طيب أمرأت نعم أمرأت كذا وكذا طيب صدقت ويمضي يبوه ما حصلوا هذا جبريل وأتاكم معلمكم أمر دينكم. ورسول صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ومعاذ من يدري؟ والرسول يعلم بأن معاذ لا يدري ولكن سأل ليستجمع حسه وشعوره حتى إذا ما ألقي إليه الجواب كان كله تلقيا. الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا إيش؟ أو أن يدخل من لا يشرك به شيئا الجنة. إذا الرسول قدم سؤال وجواب. بل كان أحيانا يلقي الأسئلة ليشغل الأذهان. ما شجرة أشبه شيء بالمؤمن؟ ابن عمر يقول فخاض الناس في أشجار البادية ولقد حاك في نفسي أنها النخلة ولكن استحيت كبار القوم. فلما خرجوا من عند رسول الله قال لعمر والله يا أبي إنها خاطرت في بالي أنها النخلة لكن السحيب. قال والله لك أن كنت قلتها أحب إلي من الدنيا وما فيها. إذن السؤال قد يطرح وهكذا الأستاذ قد يطرح الأسئلة على الطلاب في مجال الدرس أو خارج الدرس على ما يرى. فإذا كان الأمر كذلك لغرض حسن فلا مانع. وطالب العلم لا يمكن أن يتعلم إلا كما قال ابن عباس أعطيت لسانا سؤولا وقلبا عقولا. السؤال والحفظ والفهم. أما القسم الثاني في معنى الحديث وكثرة السؤال قالوا هذا ما في أمور الدنيا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التسول والسؤال ومدة اليد. وقال اليد العليا خير من اليد السفلى. وشرح عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من السؤال. قال من سأل وليس له حاجة يأتي يوم القيامة المسألة خبوث في وجهه. وقال من سأل يرويها بعض الصحابة يقول جئنا إلى المدينة فنزلنا بطرفها فأرسلني أهلي إلى رسول الله أسأله شيئا فوجدت الناس عنده يسألونه فقال من سأل وعنده أوقية فقد سأل الناس إلحافا. والأوقية عندهم قد 40 درهم. يقول ففكرت عندنا ماذا وعندنا متاع وعندنا كذا والله عندنا أكثر من أوقية كيف أسأله إذن. فرجع ولم يسأل رسول الله. وفي هذا الباب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم شابا إلى أمر عجيب. جاء رجل جلد طويل يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فنظر إليه وقال يا غلام يا بني إن المسألة لا تصح لقوي ولا متكسب. لو قوي لا متكسب أنا قوي لكن ما عندي تكسب ولا عندي شيء. قال ماذا عندك؟ قال أنا وعجوز في البيت ليس عندنا إلا حلس نفترس نصف ونتغطى بنصف وقعد نأكل فيه ونشرب فيه ونتوضأ فيه يعني كل متاع البيت قعد. ماذا قال رسول الله عليه وسلم؟ قال يا مسكين يا مسكين مسكين ما عندك ولا شيء يقعد. لا قال علي بهما بإيش؟ الحلس القديم والقعد وش يسوي فيه؟ ويقعد على الأرض ويقعد بلا فاشة؟ نعم. فيأتي بهما فيمسكهما صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ويقول من يشتري مني هذا؟ يقول واحد بدرهم عشان تعرف أنا ما هي زولية بألف ولا ألفين ولا خمس آلاف ريال. لا الحرص والقع بالدرهم.
وش سوى؟
قال له باع ضيع ماله. قال من يزيد؟ فرجل قال بدرهمين.
طيب يمكن زود حياء من رسول الله؟
يقول من يزيد كمان ياخذ اموال الناس حياء؟ باع بدرهمين وقال خذ اشتر بدرهم طعاما وضعه في البيت لمن عندك وبدرهم فأسا واتني بها. يعني الحرص والقعد فوق يأس. فياخذها صلى الله عليه وسلم وبيده الكريمة الرحيمة ويغرس فيها العود ويقول اذهب فاحتطب ولا ارينك 15 يوما. في العود في الشعاب في الجبل احتطب وبع. واتجهوا الى ايش يا جماعة؟ الى العمل الانتاج. الحطب في رؤوس الجبال مادة مهملة فيحتطبها ويأتي بها فيطور المادة الخام المهملة الى طاقة فعالة. اللي هياكل الخطب هيعمل به ايه؟ هينام عليه؟ هياكله؟ لا، سيوقده. تصبح طاقة تطهي طعاما، تنضج خبزا، تشمي ماء، يغتسل، يغسل الثياب، يبحث اشياء كثيرة جدا. تطور تحوير المادة الخام. وبعد فترة فإذا بالشاب يقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب جديد ودراهم في جيبه، يحرك جيبه حتى تسمع صوت الدراهم في الجيب، فيفرح به صلى الله عليه وسلم ويقول هكذا لأن يأخذ أحدكم حبلا وفأسا فيحتطب ويبيع ويستعف خير من أن يذهب يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. كثرة السؤال. لكن هل هذا يمنع المحتاج أن يأتي لصديقه ويكشف له حال حقيقة أمره ويسأله مساعدة؟ لا. ولكن كما قالوا إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهول، أخذ الجميل ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. الكريم ايش؟ يخفي عنك عسرته. لا يسأل الناس ايش؟ ما يتعفوا ايش؟ سبحان الله. يتعففون يحفظهم الجاهل ايش؟ أغنياء من التعفف. تجد فخيف مثل مثال إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود. ما يحد على الناس بمبثل ولا مرجع عنده هناك الجليل. بعض الناس يقصر ثياب خاصة ولا هيئة خاصة للمسألة، لبس الصنعة، يعصب على رجوله، يعصب براسه، يثني يده، يعمل صنعة. ولكن كريم النفس لا، بالعكس يظهر الغنى. والله يا اخوان، والله لقد رأيناهم في هذا المسجد، تراه في ثياب كأنه الامير، منشأة مطيبة والغدرة مصلحة، وفي الصباح تأتيه مع العملة في السوق يجمع من عرق جبينه بالهللتين والقرش وبعض الخضروات ويبيعها ويرجع الى بيته بالخبز والطعام، وبين المغرب والعشاء في حلق الدرس كالكواكب مزيرة. نعم، في تعطيه الشيء تستحي ان تدفع اليه، واذا تجرأت ومددت يدك اليه بشوف الله انا في غنى الحمد لله، شوف غير بعض الاخوان فلان فلان لعله احوج. ويظهر اثر قوله سبحانه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة. ويقول ابن كثير عند هذه الآية أهدى رجل رأسا، والله ما أدري رأس شاة ولا رأس بقر، ثور إلى أهل بيته فقالوا نعم جزاك الله خيرا ولكن اذهب بها الى ما احوج اليها منا. وطاف بها سبعة بيوت حتى رجعت الى البيت الاول. يبقى هذول ايش؟ اذا كثرة السؤال في المال انما ليست مروءة ولا انسانية. ننتقل الى القسم الثالث حتى لا يطيل الوقت ويمل، وهو وصفة لكم ايش؟ إضاعة المال. انظر الى هذا الترتيب والترابط، يكره لكم كثرة السؤال ان كان في الدنيا، فكثرة السؤال عن حاجة، والذي يوجب الحاجة هو إضاعة المال. تكون غنيا وتبذر مالك وتصبح محتاجا وتسأل، يبقى في ارتباط ولا لا؟ ارتباط قوي. إضاعة المال بالإجمال يقولون إما في تحصيله تقصر، وإما في تبذيره وفي تصريفه تبذر. وأول آيات القرآن الكريم في مدح المؤمنين في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. المتقين هم من؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما، وليس وما رزقناهم ينفقون، قال لا ومما. يبقى هذا حفاظ على المال بعد جمعه. اما في جمعه جعلكم الارض ذلولا فامشوا، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جمع الدنيا من حلها وانفقها في حلها لقي الله ووجهه كالبدر. ويأتي حديث اخر مسلما الى عيسى بن مريم والى النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى دخل مسجدا فوجد شابا يتعبد فصلى عيسى وراه، ثم رجع عيسى فوجد الشاب يتعبد فصلى عيسى وراه. من مرات فقال: يا هذا الم ارك كذا؟ قال: بلى. قال: الم تاكل؟ قال: من اين تاكل؟ قال: من كد اخي. قال: قم فالحق باخيك فاخوك اعبد منك. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من باتت يده كاذة من العمل بات مغفورا له. ومر رجل شاب جلد على النبي صلى الله عليه وسلم وصح، فقال أبو بكر: لو كان هذا، أي هذا النشاط، في سبيل الله، يلا طاقة تشرب في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه يكفيها أو يعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أبوين يكفلهما فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على زوجة ينفقها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج أشرا وبطرا فهو في سبيل الشيطان. إذا العمل في كسب العيش هو عمل في سبيل الله، لأنك تعول وتأوي إليك المحتاج. إذا الكسب شرعة الإسلام، ولكن من أي طريق؟ من طريق الحلال. فإذا وجد المال أين ماذا تفعل؟ في الإنفاق مما رزقناه، وللعفو لمن؟ الأولى فالأولى، في الوالدين والأقربين. وطرق الخير تتفاوت حسب الحاجة وحسب المصلحة وهكذا. لا يكون المؤمن مبذرا ولا مقدرا. وانظر الموقف العجيب: وآت ذا القربى حقه ويس، وابن السبيل ويس، آت ذا القربى حق ويس، والمسكين وابن السبيل. طرق الإنفاق هذه في الرائحة أعلى مراتب الإنفاق: ذا القربى، المسكين، ابن السبيل، أوسع طرق الخير. ومع ذلك ولا تبذر، يعني لا تبذر حتى في الإنفاق، لأنك إن بذرت الآن ما تحصل ما تنفقه فيما بعد. ويأتي الوسط: ولا تجعل يدك، إلا تجعل يدك إيش؟ مغلولة إلى عنقك، ما تنفق ولا درهم، ولا تبسطها كل البسط فتقعد. لا، إذا الوسط. فإذا كان الإنفاق معتدلا والكسب متزنا بالحلال كان العمل كريما ولم يكن فيه ايش؟ إضاعة المال. وقد قدمنا في المقدمة السنة تحث على حفظ المال من تمرة يلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق ويأخذها ويقول: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لإيش؟ لأكلتها. ويوجههم بالاستفادة من العادم جلد الشاة الميتة هلا اخذتم اهابها فانتفعتم به.
وكما قلنا ان الخردة اذا تركت ضاع شيء كثير.
قطع الخيار للمؤهليات
اذا لم توجد تعطلت كلها.
اذا الاسلام يحث على الاستفادة من كل شيء.
وعلى هذا تكون اضاعة المال
اما في عدم كسبه والاهمال فيه. عندك مزرعة ضيعتها اهملتها. جاء النخل وجاء الضلع واحتاج التأبير فتركته وانت قادر على ذلك. هذا اضاعة للمال. ولهذا كما يقول الترك فعل. فاذا تركت استثمار مالك فانت مضيع له. ولذا لو كان عندك يتيم كافله وقمت على ماله وخسرت في استثماره وحفاظه انت محاسب على مال اليتيم. تقول انا ما اكلته لكن اهملت. النخل جاء الطلع وجاء وقت التأبير عندما سألت عنه. طب انا ما اكلتش التمر لكن انت ضيعته. وهكذا القمح ما سقيته او سقيته حتى اكتمل ما حصد او اهمل. فاذا الترك في التحصيل والترك في التنمية ضياع. فاذا كان عدم التحصيل مع القدرة او اهمال الموجود مع قدرة الصيانة اضاعة للمال. فتأتي قاعدة عامة. كل درهم يذهب في طريق غير مشروع
علمه فيما عمل به.
ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. اذا هذا اللي ما هو شاطر. مش عايزين نقول الشاطر. اللي ما هو شاطر يدفع العشرة ريال والخامسة ويشتري كبريت يحصل كما اشترى. شوف العجيب يا جماعة. يدفع فلوس ويشتري سلعة ولا حل كبريت. ليش الكبريت؟ عشان يحرقه.
الله.
تسرع عشان تحرقه. فما تخليه في محل.
لا.
لو ان انسان اعطاك شيء لتحرقه في جوفك مكانا واعطاك عليه فلوس تقبل؟ ما تقبل. ولكن ما نعرف لحرقك الا بالله. نسأل الله السلامة كما قال عيسى ابن مريم. لا تنظروا الى ذنوب الناس كأنكم ارباب وانظروا الى ذنوبكم كأنكم عبيد. الناس مبتلى ومعافى. فارحموا اهل البلاء واشكروا الله على العافية. من رحمة اهل البلاء يا اخوان ان ننبههم على بلائهم وان ندعوهم الى الاقلاع عنه وان نسأل الله سبحانه بظهر الغيب عنهم ان يعافيهم الله. ومن شكر النعمة ان نسأل الله ان يديمها علينا. واسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه. والواقع هذا الباب طويل او واسع او مجاله فسيح يشمل الحياة باكملها. ويكفي ان نحفظ هذا الحديث. ان الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث. يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وان تعتصموا بحبل الله جميعا. وان تناصحوا من ولاه الله امركم. ويسخط لكم القيل والقال وكثرة السؤال واضاعة المال. ما اعظمها من شكر واقواها من ارتباط.